بالآخر في فسخ النكاح.
ما هو وراء
طيب هو عجزانا
وإذا ملك أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح.
نعم. طور هذه. طيب هو عجزان يحرر نفسه ويشتري ثاني.
إيه.
القيمة هذا اللي بيشتري.
إيه عاد يشتري. ما أدرك العلة الأساس. هو يشتري سمك الله لأجل يتكسر. يشتراها يتكسر. لأنه مكاتب بيده مال يبيع ويشتري وحر. المكاتب في التصرف حر له يبيع ويشتري. فهذا الرجل الآن بدا يحمل بالأول وحصل مال واشترى اشترى غنما واشترى إبلا واشترى رقيقا ومدون مثل ما اشترى زوج السيد. نعم. زوجة. نعم.
سيدة
كيف؟ يجوز سيدة حرة يجوز أن تزوج بعد يجوز العكس هي اللي ما تجوز إلا بشروط إلا بشروط إذا كانت شروط. قال المؤلف ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية تبارك هذه قاعدة نافعة. كل من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك اليمين كل من حرم وطئها بعقد حرم بملك اليمين يعني كل امرأة موجود عقدها بالنكاح موجود خطا اذا ملكتها ويجوز عقدها اذا ملكتها فلو ملك ام زوجته ملك أم زوجها ملك أخت زوجته لا جنة كل من حرم وطئها حرم بملك اليمين إلا هذا المثل المستثنى أتكلم عليه بعد الأذان إن شاء الله. الله إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد. الأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد يعني مثلا هذه أمة عبدة يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها؟
لا
يجوز في أي حال من الأحوال لأننا اشترطنا لجواز نكاح الإماء شرطا وهو الإسلام وهو الإسلام. فالأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها الإنسان لكن لو ملكها إنسان اشترى عبدة كتابية يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها يطأها بملك اليمين لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه مما ملكت يمينه تقول لا إذا قيل ما الفرق الشارع حكيم كيف يمنع نكاح الإماء ويجوز وطئهن بملك اليمين لأن النكاح كان سبق يكون الأولاد فيه عليه عار إذا تزوجنا لكن إذا وطئ أمن فالأولاد أحرار وعار عليه فلها من كمال يكون سيئا فصار القول هذا مضبوطا كل من حرم وطئها بعقد حرم بملك اليمين. طيب رجل اشترى أمة محرمة حج أو عمرة يجوز يقع ما يجوز ليش؟ لأنه يحرم العقد عليه فيحرم وطئها بملك اليمين حتى وإن كانت ممن لا يجب استبراؤه فإن لا يجمعها وهي مهمة إذا جاء أحد عمة زوجته اشترى عمة زوجته لا لا مو بنكاح بجانب مني لأنه يحرم عقليها كل امرأة يحرم عقليها ويحرم أن يجامعها في ملك يمين إذا إلى أمر كتابية فإن لا يجوز العقد عليها ولو تمت الشروط ما تتم الشروط وما ذلك يجوز أن يطاعها وعلم من قوله إلى أمة كتابية أنه لا يجوز أن يقع بملك اليمين أن غير كتابية كما كانت أمة مجرية أو أمة وثنية أمة نوعية ما يجوز يقع باليمين وعلى فإذا أمة في حرب أخوانها من الروس نساء فإنه لا يجوز أن يجامعها ليش؟ لأن الأمة كتابية فليه يقول إلا أمة كتابية إلا أمة كتابية طيب لو قال قائل إلا أمة كتابية معنى وغير الكتابية أيضا يقول لا لأن غير الكتابية ما يجوز نكاحها غير الكتابية لا يجوز مطلقا وهذا ما ذهب إليه المؤلف وصحيح خلفه الصحيح أنك اليمين يجوز ورها سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو في نوعية لا يعرف بها هي أنه جائز ومعنى دليله وقوله أو ما ملكت أيمانكم ولا يوجد دليل يخص هذه الآية أبدا لا يوجد دليل يخص هذه الآية أما قولهم لأن الأنثى الكتابي يجوز نكاح غير الأحرار نقول هناك فرق بين النكاح وبين الملك اليمين النكاح على شروط أريق الملك اليمين مكتسب والصواب إذن أنه يجوز أن يجامع أن يضع مملوته سواء كان كتابيا أم غير كتابيا هذا صحيح والدليل العموم الله أعلم يطاعد ممكن لي نعم يطاعد ممكن لي بدون زواج وها بعقل حمد ممكن لي نعم نقول إلا أنة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقا يجوز وطأ من كلمين مطلقا نعم
هذا اسمع الأمة كتابين تستثنى من أن الحرة غير الزيئة لا يجوز العقد
إذا قاعد لا يجوز إذا أمت الشروط
غير الكتابين
غير الكتابين غير الكتابين غير فيها كافرة مطلقا
المجلسية
مثلا ما يجوز بالاتفاق هل أنها الأثرة غير الكتابية ما يجوز نفاحها
يعني اسم كلمة أمة أمة
كل من حرم وطئها بعقد حرم بمثيل هذا قال بالأمة الكتابية على المحر وعلى كل الراجح بالأمة فاكرة واضح مطلقا
لهم قوله تعالى
إلا على لدن من السلمان قال ومن جمع بين محلة ومحرمة بعقد صح في من حل قال العلماء تفريق رفقة إذا جمع الصفقة يعني في بيع أو نكاح إذا جمعنا شيئين صح العقد على أحدهما دون الثاني فإن صح في من صح العقد عليه ويبطل في من لا هذا هو الهد والصحيح لأن العلة وجدت في أحدهما تقتضي الصحة وفي أحدهما تقتضي البطلان فيجب العمل به وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح في محل لها أيضا لأن العقد واحد اشتمل على مباح محظور يغلب جانب الحظر ولكن صواب أن يقال إن تعدد المفروض عليه كتعدد العقد فلما تعدد المفروض عليه وإن لم تصح واحدة فإنه كتعدد العقد مثال ذلك رجل عنده بنت أخين بنت أخوين رجل عنده بنت أخوين يعني بنات خوين أخوة كم أثناء والموجود الثالث الأخوة الثلاثة زيد وعمر وخالد. زيد وعمر لهما قبلا لهما ابنتان وخالد موجود. من ولي البنتين إذا كلهما إخوة؟
خالد.
خالد واحدة منهما قد رعت منها زوج من اللي زوجها رضع من أمه رضع محرم رجع العم وقد زوجتك ابنتي أخوي فلان وفلان فلان وفلان. الآن جمع عقد بين محلة ومحرمة أولى اللي رعت من أمه أخته حرام عليه والأخرى حلال له حلال فيصح العقد في من تحل التي لم ترضى في من رضعت. وكذلك أيضا لو زوجه محرمة حج أو عمرة مع امرأة أخرى حلال من محرمة فإنه يصح في غير المحرمة ولا يصح في المحرمة. المثال الذي مثل للمحرمات إلى أبد وفي للمحرمات أنا فالإنسان جمع على فعال بين امرأة تحل وامرأة لا تحل صح لقد في من تحل وبات في من لا من لا تحل لأن تعدد المعهود عليه تعدد العقد. فيقال أن العقد ورد على شيئين تباينين متميزين أحدهما صح عليه والثاني لا فيجب أن يصح فيما وأن يبطل فيما يبطل. طيب تزوج أختين بابن واحد كلنا صحن لأن كلهم محرمات. تزوج أما وابنتها في عقد ما صح هو الواحد
وربائد كل ما كانت دخل على
ما دخل لا تو أنا الآن إلى الآن ما دخل بعض العلماء يقول إنه يصح في الأم دون البنت يصح في الأم دون البنت لأن البنت ما تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم والأم تحرم عليه بمجرد العقل فيحل في الأم ولا يحل في البنت يصح نكاح في الأم ولا يصح في البنت. ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل لا وجه له لأن التحريم الآن صحيح أنه بالنسبة للأم وبنته أنه ما تحرم البنت إلا بعد دخول الأم لكن الآن الجمع بينهما بعقد محرم وجمع بينهما بعقد محرم. ولهذا لو عقد على الأم لو عقد على الأم ولم يدخل بها هل يجوز أن يعقد على البنت؟
لا
ما يجوز إلا إذا بانت الأم منه لا يجوز إلا إذا بانت الأم منه. وإذا كان لو جمع بين أختين فالعقد باطل فما ذلك فيما لو جمع بين أم وبنتها. ولهذا يبدو والله أعلم إن هذا نوع من الوهم من بعض أهل العلم وأنه لا وجه لذلك. فالصواب الذي لا شك فيه أن النكاح في الأم والبنت غير صحيح لأنه وإن كانت البنت لا تحرم عليها التأبيد لكن نحرم عليها أن يجمع بينها وبين أمها. فالله يقول وأن تجمع بين الأختين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فالأمثلة الصحيحة في هذه المسألة من بين الأم والبنت إذا جمع بين الأم والبنت الأمثلة الصحيحة جمع بين أخته من الرضاء وأجنبية منه مثل كالمثال الذي ذكرنا أولا أو جمع بين محرمة بحج وعمرة وامرأة أخرى غير محرمة حلال
أو جمع بين ثنتين واحدة أختها ما
كيف
أو كان ما
أو كذا جمع بين ثنتين واحدة وإحداهما معه أختها نعم ولا يصح نكاح خنثى مسكر قبل تبين أمره. الخنثى المسكر هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا قد يقع. والله سبحانه وتعالى قسم المواليد إلى ثلاثة أقسام، وقال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يصنفهم، يزوجهم يصنفهم ذكرانا وإناثا، هذه ثلاثة. ويجعل من يشاء عقيما، هذه من الداخل معنا. فالناس إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. أين الخنثى؟ الخنثى نادر الوقوع، الخنثى بالنسبة للإنسان نادر الوقوع والحمد لله، نادر جدا. وإذا وجد له آلة وتجده يتميز ويكون خنثى واضحا بأن يبول من أحد الآلتين أو من إحدى الآلتين، أو يظهر له أشياء تميزه كاللحية والثديين وما أشبه ذلك. لكن إذا قدر هذا إنسان بقي مشكلة، يبول من الفرجين وظهر له ثديان ولحية وشارب، وشبق الآن مشكلة ما ندري ما ذكره ولا أنثى، نقول لا يتزوج هذا، ما يمكن يتزوج. إن تزوج أنثى فيحتمل أن يكون أنثى، والأنثى ما تزوج بأنثى، وإن تزوج بذكر يحتمل أن يكون ذكرا هو أيضا، الله لا يبلانا. والذكر لا يتزوج بذكر، الذكر لا يتزوج بذكر. وأيضا فإن الزواج يكون بين ذكر وأنثى، وإذا ما هو بذكر ولا أنثى فماذا نصنع؟ نقول يبقى هذا الرجل لا يتزوج، لا يكون زوجا ولا زوجة. نعم. ولهذا قال الفرافيون إن الخنث المشكل ما يمكن يكون أبا ولا أما، ولا زوجا ولا زوجة، ما يمكن يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة.
الزوج والزوجة قبل الأبو ولا
ما يهم الترتيب. القسم يقول نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب إذا قيل هل يجوز أن يجرى له عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ ولا ما يجوز؟ هو على كل حال إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية، يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية بإزالة آلة الذكر أولا. وإن تبين أنه ذكر وكان فيه ثديان مثلا فإنه يجوز أن يجرى له عملية بإزالة الثديين، لأن الثديين عيب في الذكور وذكر الرجل عيب في الإناث. لكن المشكل إذا كان غير واضح، مشكلة المشكل إذا كان مشكلة
التحليل.
على كل حال إذا كان مشكلا إن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جنينا عليه، وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضا جنينا عليه، لأنه يعني للآن ما اتضح أنه ذكر وأنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه إذا كان مشكلا حتى يبين الله عز وجل بما أراد.
ما يشفى أن ننظر إن كان له رحم أم لا؟
احنا كنا يا أخوان ما دام مشكلة كل ما تقدرونه الآن ويستطيع فيه الأمر زال الإشكال، يعني إذا كان يمكن مثلا الكشف عليه في الطب على الرحم أو غير الرحم فهذا على كل حال يكون يؤمن به، لكن ما دام أشكل علينا فلا يمكن أن به فإنه يقع على ما هو عليه. طيب إذا كان معه شهوة ماذا يحصل؟ إذا كان معه شهوة والآن ممنوع شرعا من النكاح
يزوجه قلتاً
لا لا أول من الجاه الشيء كان ما يجوز
في أيها
نعم نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فنقول له صم فإذا قال لا أستطع الصوم لأني أعمل فأنا صاحب عمل ما أتعيش إلا بالعمل ولا أستطيع الصوم فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه هذا الأمر ما يهون هذا الأمر عليه وهو أحسن من قولنا إنك تستعمل إخراج المني بطرق غير مشروعة لماذا؟ لأن اللي غيره قد نقول له استعمل استخراج المني ولا تأخذ عقاقير لأنه يضعف هذه الشهوة وأنت لك مستقبل اللي غير الخنثى اللي غير الخنثى إذا كان له شهوة قوية ولا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم ما نقول تناول أشياء مهدئة لأن هذا يضر لكن نقول استعمل ما أباحه أهل العلم لك لأنه يرجع لك المستقبل أن تزوج فخلي الأمر على طبيعته لكن هذا ما يرجع للشيء فنقول لك أن تستعمل الأدوية تزيل الشهوة حتى تبقى طبيعيا ولا تتكلف من هذا الأمر ونسأل الله السلامة ما أخذنا منهم كله
ما يمكن أن يستيقظ
هو يشتري أن يفعل وأن يفعل به لأنه فرج له على كل حال الحمد لله أنه قريب ولله الحمد يعني إنه مثل يوجد لكنه غالبا يتبين إذا بلغ يتبين الله لكنه في البهائم كثير خاصة في الماء نعم كثير جدا الله العظيم هذا بسيطة يذبح وانتهى يدير اشكال نعم
في هنا في الكتاب فإذا قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحال
الشيخ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية
يعني كيف
يعني في الجنة يمكن تزوج أختين الشيخ الإسلام عنده رحمه الله توسع في المسائل هذه يقول إذا كان الإنسان يحب امرأة نعم يعني ولا تمت من زواجها ثم فاتته فإنه يتصدق وينوي أن هذا مهر أن هذا مهرها في الجنة ويزوجها الله بها الله أكبر رحمه الله هذا كلام الشيخ والله أعلم هذا كل شيء والعيوب في النفاق أولا لماذا جمع المؤلف بين الشروط والعيوب الجواب على هذا لأن العيب كأنه فقد شرط إذ أن مقتضى العقد السلامة من الشروط من العيوب العقد المطلق مقتضى السلامة من العيوب فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلوها من العيوب فلهذا جمع بينهما بين الشروط والعيوب عرفتم فإذا قال قائل ما وجه الجمع بينهما نقول هو هذا لأن العقد المطلق يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب فكأنه شرطت سلامته بهذا العقد المطلق أما عندنا الشروط في النكاح وسبق لنا شروط النكاح والشروط في النكاح نحتاج إلى معرفة الفرق بينهما فنقول الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما الشروط الفرق بين الشروط شروط النكاح والشروط فيه فإنه من ثلاثة أوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط فيه من وضع العاقل. فشروط النكاح الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطا، وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد هو الذي شرطها. واضح؟ الفرق الثاني أن شروط النكاح، شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها لزومه. فلمن فات شرطه فسخ النكاح، لمن فات شرطه فسخ النكاح. الفرق الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له، يمكن إسقاطها ممن هي له. فهذه ثلاث شروط، ثلاث فروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. لا ما تفهم. لأن هذا بعد ما توجد الشروط له أن يسقطها، معروف ما يمكن أن يسقطها لأنها من وراء الشارع، فلا بد من التزامها، لا بد من التزامها. فصار الآن ثلاثة فروق. الفرق الأول شروط النكاح من وراء الشارع، وهذه من وراء العقل. ثانيا شروط النكاح يتوقف عليها صحته، وهذه يتوقف عليها لزومه واستمراره. الفرق الثالث شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط فيه يمكن إسقاطها، يعني بعد ثبوتها، بعد أن وضعها من وضعها يمكن إسقاطها. لكن من الذي يحق له أن يسقطها؟ من هي له لا من هي عليه. هذا هو الفرق. واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه لا لاحقة به، فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده. كذا في صلب العقد مثلا نقول زوجتك بنتي هذه على أن لا تتزوج عليها، هذا مقارن، هذا مقارن للعقد. زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها 500 ريال مهرا، يصح؟
نعم
يصح، هذا مقارن. السابق أن يتفق وياه لما خطبها منه، قال نعم أنا أزوجك بشرط أن لا تتزوج عليها، واتفق على ذلك، فهذا الشرط سابق للعقد لكنه ما اتفق عليه فيعتبر، لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط. وقد سبق لنا في الشروط في البيع أن المعتبر منها المقارن واللاحق في مجلس في محل الشرط، في محل الخيار، واللاحق في زمن الخيار. الشروط في البيع المعتبر منها المقارن واللاحق في زمن الخيار دون ما اتفق عليه قبل. وسبق لنا هناك أن قلنا إن الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بينه وبينه، وأن ما اتفق عليه قبل يكون كالمقارن، كالمقارن. نعم النكاح ما يمكن اللاحق، الشرط اللاحق لا يمكن لأنه ليس فيه خيار. في البيع يمكن أن يلحق بعد العقد كما لو لحق في مجلس الخيار، في خيار المجلس قصدي، أو في خيار الشرط كما تقدم. كذلك اعلم أن الأصل في الشروط الصحة، جميع الشروط في العقود الأصل فيها الصحة حتى يقوم دليل على المنع. ووجه ذلك أو والدليل على ذلك الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالحاصل الأصل في الشروط الحل والصحة سواء في العقد مثل في النكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الرهن أو في الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود حكمها إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها لا في شروط النكاح ولا غيره، بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات، لأن كل داخل في العقد. وقد قيل: الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذا البيت قاعدة: الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الشروط في النكاح ثم الأصل فيها الحل، وحكم الوفاء بها واجب. والغريب أن المذهب رحمهم الله يرون أن الوفاء بها سنة وليس بواجب. الوفاء بالشروط في النكاح سنة وليس بواجب، حتى في من لا يملك الفسخ. ولكن هذا القول ضعيف ومخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا حديث صحيح صريح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة على كل من شرط عليه شرط يجب عليه أن يفي به، استنادا إلى الآيات التي أشرنا إليها وإلى هذا الحديث الصحيح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع ما يساوي 5 دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العوض فيه الزوجة اللي هي محل حرف الأولاد والعوض اللي أعطيت. خلنا بنقول نكثر المهر، نكثر جدا 50,000. نعم ما يصير أبدا، اللي يصبح 200 نأخذ منه 100 حتى بيت المال.
يصح 50 يا شيخ ولا حتى 10
لا حتى هذا غلط.
10,000 كويس يا شيخ.
نعم هو الكويس 100 ريال، بس الكويس كويس. طيب على كل حال أقول من الغريب أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط في عقد على ما يساوي 5 دراهم ولا نوجبه في عقد يساوي هذا المبلغ الكبير. فالصواب أنه أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب. ثم يتنقسم إلى أقسام. نعم. أيها كيف؟ لا يعني أنه أولى من غيره. نعم نقول إذا أوجبتم يلزمهم أن يقولوا هذا، إذا أوجبتم الوفاء بالشروط في بيع وشبه فهذا أول بنص الحديث. طيب
شفوي أو
كتاب؟ المهم يثبت شفوي ولا كتاب، هذا المهم ثبوت. الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام. إلى أقسام: الأول شروط صحيحة، ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد. الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، صحيحة يصح معها العقد. منها إذا شرطت طلاق ضرتها. فالعقد فالشرط صحيح والعقد صحيح. إذا شرطت طلاق ضرتها فالشرط صحيح والعقد صحيح. لأن قال شف إذا شرطت هذه إذا شرطية إذا شرطت وين الجواب؟ صح لا إذا إن قال أو زيادة في مهرها صح يصح هذا الجواب. فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. مثال ذلك خطب رجل من شخص وقال لا بأس أعطيك ابنتي لكن بشرط أن تطلق زوجتك. نقول هذا صحيح والشرط صحيح. نعم هذا كلام المؤلف. ولكن هذا القول ضعيف. هذا قول ضعيف. نشوف ما حجتهم. حجتهم يقولون لأن لها في ذلك مقصودا. الزوجة لشرطة أن يطلق ضرتها لها مقصود بذلك وهي أن تنفرد به. وهذا مقصود للنساء بلا شك. كل ما عرف أن النساء يحرم أن ينفرد زوجه بهن واضح. فيكون هذا مقصود صحيح. وكل امرأة تريد ذلك فليكن صحيحا. لكن هذا القول ضعيف لأن هذا القياس في مقابلة النص. والنظر في مقابلة الأثر الأثر عمل وليس بنظر. تجب لكم النظر في مقابلة الأثر ما هو عمل وليس بنظر. لأن كل شيء يخالف النص فهو باطل. يخالف هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها. طلاق أختها أختها أتى بالأخت الأخوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها ثم علم لتكفأ ما في صحبتها أو بنائها. يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليه. وهذا من أدنى ما يوجبه. وإلا فالرسول ذكر الأدنى ليستدل به على الأعلى. ولا فراق زوجه لها فراق العشرة وإن كانت ذات أولاد فراق الأولاد أو تشتت الأولاد هذا أعظم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مدح بالأدنى في أدنى المفاسد على فعليه على أعلاه. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى. فإذا قلنا بجوازه فمعنى ذلك أننا خالفنا النص وأبحنا للإنسان أن المرأة أن تستبطه. إذن هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة. فهو شرط فاسد لمخالفة النص. وقولهم إن لها في ذلك غرضا مقصودا نقول صحيح. لكن فيه اعتداء على غيرها ولا لا؟ فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها. أولى الزوجة الأولى أمكن. ففيه اعتداء على غيرها ممن هو أمكن منها بزوجها. فيكون هذا النظر الذي قالوه مقابلا بأثر ونظر. وش الأثر؟ الحديث. والنظر هذا الذي يقولون أنه عدوان على غير عدوان على الغير وهو أمكن من هذه الزوجة لسبقها. طيب إذن هذا الشرط نعتبره من الشروط الفاسدة. ثانيا أو لا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يتزوج عليها. يعني امرأة قالت الشرط أنك ما تسرى عليها. وش الفرق بين التسري والتزوج؟ التسري الوطء بملك اليمين والتزوج عقد النكاح، اشترطت أن لا يتسرع عليها فقد يظهر لنا لا هذا جائز، جائز لأن حق الأمة لم يوجد بعد، إلى الآن ما وجد، يقول لا تسرع عليها في المستقبل ما في مانع، هي الآن ما اعتدت على أحد. اشترطت أيضا أن لا يتزوج عليها، جائز يجوز نعم يجوز، وقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهي الآن تحجر عليه فيكون مخالفا للقرآن. يقام في الجواب على ذلك، هي لها غرض فيه في عدم زواجه، يقول لا لم تعتدي فيه على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه بذلك، هو الذي أسقط حقه، فإذا كان الحق له في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه وهي لم تعتدي على أحد، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن ذلك شرط صحيح. إذا قلنا الفرق بينه وبين المسألة الأولى التي ضعفنا فيها القول بجواز الشرط، الفرق بينها ظاهر، لأنه في الأول الرجل متزوج، الرجل متزوج وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة ليس في عدوان على أحد، ولهذا يقال إن الدفع أهون من الرفع، هذه قاعدة معروفة من قواعد الفقه، الدفع أسهل من الرفع، نعم، والاستجامة بعد قاعدة مثل الشبه له أقوى من الابتداء، الاستجامة أقوى من الابتداء. فالثاني شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، قال نعم أنا أزوجك البنت لكن شرط ما تطلع من بيتي، يجوز؟
نعم
سيد يقول لا يجوز. ليش؟
أفهم إني أنا دلوقتي مثلا رايح مسافر بلد ثانية وبلد فيها يعني إغراء والآخر، وكن لما تكون مع زوجتي أكون معصوم من إني أنا أبقى كبيرة.
طيب أما إذا شرط أن لا يخرجها من داري، السيد يقول لا يصح، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع، إذا كانت عند أبيها كيف كمان الاستمتاع أن تكون عند زوجها بلا شك، أما عند أبيها كيف يتردد عليهم؟ قد يخجل، وقد لا يتيسر له أيضا. فالمهم إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها فعلى قول السيد لا يصح، لكن على قول المؤلف يصح أن لا يخرجها من دارها، وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه وليس في ذلك عدوان على أحد. يتقول صحيح أنك إذا تزوجت ملكت المرأة، لكن إذا أسقطت أنت عن نفسك شيئا من تمام التملك، نعم، أحد مجبرك على هذا؟ الجواب لا، إذن فالشرط صحيح ولا حرج فيه، لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط، يجوز أن يسألها إسقاطه ولو بعوض على قول الراجح. اشترطت أن لا يخرجها من بلده، هذا أيضا يجوز، وهو أوسع من البلد من الدار ولا أوسع قليلا، نعم، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، نعم، أو إلى جهة أخرى من البلد. طيب فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا فهي البلد، نعم، ما دام الاسم لم يتغير فهي وإن تباعد، لأن فيها الآن هي بلاد كانت بالأول بعيد، ما هي في هذا الكبر حتى ما امتدت إلى جهات ثانية تسمى بغير الاسم، فنقول ما دام اسم البلد باقيا على هذه المنطقة فهو بلدها. نعم. طيب هذه واحدة. فيجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. ثالثا أو شرطت نقدا معينا. وفيه ما تقول مثلا بالشرح لأن فيه فوائد. شرح أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، هذا أيضا شرط صحيح.